أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا ومتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. التنبيه الثاني الذي تعرض له المصنف لبيان الفرق بين المشتق والمبدأ، والغرض من هذا البحث هو التعرض لكلام صاحب الفصول، وكذا التنبيه الثالث والرابع، كله أغراضه من التنبيهات التعرض لبعض كلمات صاحب الفصول ومناقشتها. فهنا ما هو الفرق بين المبدأ كالضرب كالعلم كالحركة، وبين المشتق كضارب كمتحرك كعالم؟ وأساس هذا الفرق أو أساس هذا البحث هو ما ذكره الفلاسفة، فإن الفلاسفة والمشهور بينهم أنهم فرقوا بين المبدأ والمشتق باعتبار اللا بشرط والبشرط لا، فقالوا المشتق هو المأخوذ لا بشرط، وأما المبدأ كالعلم كالحركة المأخوذ بشرط لا، ففرقوا بينهما بالشرط اللائية واللا بالشرطية. وتعرض الأصوليون لبيان ما هو المراد من هذا المطلب الذي ذكره الفلاسفة. فما هو المراد من قولهم أن المبدأ بشرط لا والمشتق لا لا بشرط؟ وصاحب الفصول تعرض لتفسير هذه الكلمتين أو هذا المصطلح عند الفلاسفة في المقام وبينه، ثم أشكل عليه، فجاء الآخن في الكفاية وقام وتصدى هو لبيان ما هو مراد الفلاسفة، وأشكل بعد ذلك على ما فهمه صاحب الفصول. فيقع الكلام في هذا التنبيه في عدة مطالب. المطلب الأول في تفسير صاحب الفصول لما ذكره الفلاسفة في المقام وبيان ذلك. صاحب الفصول في صفحة 62 من الفصول الغروية، ولا تسألني عن الطبعة يا شيخ حسين، واضح كحيس عن الطبعة، واضح. فصول الغروية صفحة 62 تعرض إلى هذا المطلب، فقال بأن مراد الفلاسفة من هذين المصطلحين لا بشرط وبشرط لا هو ما يذكر في ماذا؟ في بحث الإطلاق والمقيد أو المقيد، فقد ذكروا ودرستم مفصلا في بحث الإطلاق والمقيد أو المقيد أنه الماهية كماهية الرقبة إذا لوحظت بالنسبة إلى عارض وطارئ خارج عنها، فإما أن تكون هذه الماهية بالنسبة إلى العارض والطارئ بشرط شيء، أي الرقبة بشرط الإيمان، وإما أن تكون بشرط لا، أي الرقبة بشرط عدم الإيمان، وإما أن تكون لا بشرط، أي الماهية لا بشرط، ماذا من حيث الإيمان وعدمه. وهذه الماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة، أو على خلاف، أو الملحوظ بالماهية لا بشرط هو شنه؟ هي الماهية المطلقة. فحينئذ مرجع كلام الفلاسفة في المقام
أن الفرق بين ضرب وضارب علم وعالم حركة ومتحرك أنه بلحاظ اعتبارات الماهية المبدأ لوحظ بشرط لا والمشتق لوحظ بشنه لا لا بشرط ففسر البشرطية اللائية أو اللا بشرط بما ذكر في اعتبارات الماهية التي ذكر بماذا في بحث الإطلاق والمقيد وخصوصية هذا هو أنه هناك مفهوم واحد فارد وهي الماهية ماهية الرقبة طبيعة الرقبة تنسب إلى شيء خارج عنها شيء طارئ عليها وهذا ما يسمى بالاعتبارات بلحاظ شيء خارج لا بلحاظ حيثية شنو داخلة ذاتية إذ الحيثية الذاتية لا معنى أن تلحظ تارة بشنو بشرط لا أو بشرط شيء أو لا بشرط إذا كانت الحيثية ذاتية فهي حيثية مقيمة يقولون فالتقيد قهري وعندهم قاعدة ركزوا فيها وكل مورد كان التقيد قهري أي بشرط شيء قهري لا معنى للبشرطية اللحاظية وهذا ما عبر عنه الأصوليون بأنه التقيد القهري يبطل محل الإطلاق والتقيد اللحاظي التفتين مثلا إذا جئنا إلى الإنسان لا يصح أن تقول الإنسان بالنسبة إلى شنو إلى الناطق هو بشرط شيء هي خطأ هذا تعبير خاطئ في الفلسفة وفي الأصول ليش؟ لأن هذه الاعتبارات إنما هي اعتبارات لحاظية أي أن الذهن يلاحظ هذه الماهية بلحاظ هذا الطارئ تارة بشرط شيء تارة بشرط لا تارة لا بشرط ولكي يصح اللحاظ والتقييد اللحاظي أو الإطلاق اللحاظي لابد أن لا يكون التقييد أو الإطلاق شنو قهري ذاتي لأن متى ما كان التقييد ذاتي أو الإطلاق ذاتي بطل محل الإطلاق والتقييد اللحاظي لأن التقييد الذاتي يمنع الإطلاق اللحاظي وإذا امتنع الإطلاق اللحاظي امتنع التقييد اللحاظي لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد اللحاظيين الملك والعدم في مقام الإثبات هي مسألة مهمة في الأصول يترتب عليها ثمرات ممكن الحين ما مرت عليكم أن التقيد أو الإطلاق الذاتي القهري يبطل التقيد والإطلاق اللحاظي ورتبوا على ذلك ثمرات ولهذا عندما نقول ونفسر المطلب كما فسره صاحب الفصول قال الملحوظ هو اعتبارات الماهية أي الاعتبارات اللحاظية ومعنى الاعتبار اللحاظي أن يكون هذا الذي يلحظ مع المائية طارئ وخارج حتى يصح فيه الإطلاق أو التقييد اللحاظي هذا ما فسره أو ما بينه صاحب الفصول إذن قال صاحب الفصول أن مراد الفلاسفة هو أن المبدأ كالعلم مأخوذ بشرط لا والمشتق العالم مأخوذ لا بشرط والمراد منهما ما يذكر في بحث الإطلاق والمقيد فهما بلحاظ اللحاظ المراد من البشرطية واللا بشرط غير المقومة للمفهوم وإنما هي حيثية خارجة لحاظية تنسب المفهوم والطبيعة مع شيء خارج عنها هذا هو التفسير الذي ذكره من صاحب الفصول هذا المطلب الأول سندويشة سهلة المطلب الدوم ما أشكل به صاحب الفصول على كلام الفلاسفة قال هذا التحليل للفيلسوف للفرق بين المبدأ والمشتق غير صحيح، فما ذكره مشهور الفلاسفة باطل عاطل. والوجه في ذلك أنه نلاحظ فرقا جوهريا حقيقيا بين المبدأ والمشتق، فالمبدأ لا يصح حمله على الذات، فلا يقال الإنسان علم، ولا يقال الإنسان عدل، إلا حمل شنو؟ حمل مجازي بتعبير المناطقة، حمل اشتقاق يحتاج إلى تقدير ذو عدل، وإلا لا يصح حمل شنو؟ حمل المبدأ على الذات. بينما المشتق يصح حمله حمل مواطات على الذات، فيقال الإنسان عالم، الإنسان متحرك، الإنسان مثلا كاتب ضاحك. فهناك فارق جوهري بين المبدأ والمشتق. والفلاسفة ليش طرحوا المطلب الفلاسفة أيضا؟ الفلاسفة إنما طرحوا هذا المطلب لكي يحللون هذه الظاهرة الوجدانية، وهي عدم صحة المبدأ وصحة حمل المشتق. فقالوا في بيان هذه الظاهرة الكونية، الظاهرة العلمية، الظاهرة الحمل، قالوا في مقام تفسير هذه الظاهرة: لأن المبدأ أخذ بشرط لا فلا يصح الحمل، ولأن المشتق أخذ لا بشرط، ولا بشرط ينطبق على ألف شرط فيصح الحمل. بل ألف شرط ينطبق على كل شيء. الرقبة لا بشرط تنطبق على ألف رقبة، رقبة مؤمنة، رقبة كافرة، رقبة قائمة، رقبة جالسة، لأنها لا بشرط. فإذا كان المأخوذ بشرط لا، حيث أن المأخوذ بشرط لا فلا يصح الحمل، بخلاف ما لو كان الملحوظ لا بشرط فإنه يصح الحمل. فذكر صاحب الفصول أن هذا الفرق الوجداني الحقيقي لا يختلف باختلاف اللحاظ، فلا يصح تفسير أمر واقعي بمسألة لحاظية بحسب اعتبار من؟ بحسب اعتبار المعتبر، لأن لحاظ الماهية في بحث الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى الطارئ والعارض أمر شنو؟ اعتبار شنو؟ لحاظي. فالشيء الواحد تارة يلحظ بشرط لا، وهذا الشيء الواحد تارة يلحظ بشرط شيء، وهذا الشيء الواحد تارة يلحظ بشنو؟ لا بشرط. فالمقوم لاعتبارات، ركزوا، فالمقوم لاعتبارات الماهية أن هناك ماهية واحدة فريدة وهي الطبيعة. هذه الطبيعة يطرأ عليها اللحاظ الذهني، فيلحظ الذهن هذا الواحد تارة بشرط شيء من حيث طارئ معين، تارة لا بشرط من حيث هذا الطارئ، تارة بشرط لا من حيث هذا الطارئ. فباختلاف اللحاظ تختلف، فالفارق اعتبار حقيقي، فالفارق اعتباري، وإنما ولا، فالفارق بين هذه الأمور فارق لحاظي اعتباري لا يغير من حقيقة الماهية الملحوظة وهي الرقبة وهو الإنسان. وحينئذ لا يصح تفسير ما هو أمر واقعي بمسألة لحاظية طارئة لعدم السنخية بينهما. ولهذا العلم قلتم أنه من المبادئ والمبدأ ملحوظ بشرط لا، ولهذا لا يصح الحمل، صحيح؟ لو أردنا أن نلحظ العلم لا بشرط فهل يصح الحمل؟ فهل باختلاف اللحاظ يصح الحمل؟ فلو جاء شخص وقال هذه اعتبارات للماهية ولحظة، أنا سأعتبر العلم لا بشرط، سألحظ العلم لا بشرط، يقول لو ألف مرة ألحظ العلم لا بشرط، لا يصح حمل العلم على شنو؟ على الإنسان. فلا يقال الإنسان علم، لأن العلم هنا ملحوظ لا بشرط. فلو لاحظ العلم الحركة لا بشرط ألف مرة لما صح حملها على الذات، وهذا يكشف على أن الفارق موجود في مكنون المبدأ، في مكنون المبدأ، في حقيقة المبدأ، لا في شيء خارج عن المبدأ يتغير بتغير اللحاظ. ولهذا لو كان الفارق فارقا لحاظيا لصح الحمل بتغير شنو؟ بتغير اللحاظ. فأنا ألحظ العلم لا بشرط، فلا يصح الحمل. إذن من خلال كل هذا يتضح أن المسألة والتفريق بين، ركزوا، والتفريق بين المبدأ والمشتق لا يصح أن يفرق به بما ذكره الفلاسفة من التفريق بينهما باعتبارات الماهية، لأن مرجع هذا التفريق إلى أن هناك ماهية واحدة محفوظة في العلم والعالم، في المبدأ والمشتق، غايته أن الفرق فارق اعتباري لحاظي، أنه تارة نلحظ هذا الواحد لا بشرط فتسمونه شنو؟ فتسمونه مشتق، وتارة نلحظ هذا الواحد بشرط لا فتسمونه شنو؟ مبدأ. لو كان الأمر كذلك للزم من ذلك أننا لو تصورنا العلم لا بشرط لاستطعنا أن نحمله على شنو؟ على الذات، وهذا واضح البطلان. واضح الفكرة؟ هذا ما ذكره. ولهذا أقل لكم عبارة السيد الخوي، السيد الخوي لطيف شارح المطلب بشكل جيد في صفحة 324 في الفرق بين المشتق والمبدأ، ولم يتعرض له كثير من الأعلام، لكن السيد الخوي تعرض له مفصلا وشرحه من صفحة 324 القاعد تعرض إليه شيخنا إلى صفحة 331 في الفرق بين المبدأ والمشتق. قال ثم أورد عليهم، الأوراد صاحب الفصول عليهم، على من؟ على الفلاسفة، بأن هذا الفرق غير صحيح. ليش؟ يقول صحة الحمل ما ترجع إلى أمر لحاظ اعتباري، بل صحة الحمل ترجع إلى فارق شنو؟ فارق ذاتي بين ماذا؟ بين المشتق وبين المبدأ. وذلك لأن صحة الحمل وعدم صحته لا تختلف من حيث اعتبار شيء لا بشرط أو بشرط لا، لأن العلم والحركة والضربة كلها مبادئ، وما شاكلها مما يمتنع حملها على الذات وإن اعتبر لا بشرط ألف مرة. فهذا يكشف على أن الفارق موجود في مكنون، شنو؟ مكنون العلم، مكنون المبدأ، لا أن الفارق فارق شنو؟ خارج عن المبدأ والمشتق، وهو الفارق اللحاظي. واضح يا أخبار؟ خب، فإن ماهية الحركة سنخو ماهية في نفسها لا تقبل، فالتقيد شنو سعب تعبيرنا؟ التقيد شنو؟ التقيد ذاتي، يعني تقيدها وإباؤها عن الحمل ذاتي، وإذا تحقق التقيد القهري الذاتي بطل التقيد والإطلاق اللحاظي. واضح؟ وين يرجع كلام صاحب الفصول؟ إذا صاحب الفصول بيطبق خلف الفكرة ذكرت أول شيء، أن الشيء إذا في كان في مكنونه تقيد وإباء عن الحمل ذاتان فلا يقبل اللحاظ بشرط لا أو بشرط شنو؟ أو بشرط شيئين، لأن التقيد أو الإطلاق الذاتي يبطل الآخر اللحاظي. فلا يقال زيد علم ولا زيد حركة ومجرد اعتبارها لا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ والعوارض الخارجية لا يوجب انقلابها عما كانت شنو عما كانت عليه. فاعتبار لا بشرط وبشرط لا من هذه الناحية على حد سواء ما لأثار، لأنه إذا كانت ذات غير قابلة لا حط بلا بشرط لا حط بشرط، هذا أمر مستدرك لا فائدة فيه. فالمطلق والمقيد من هذه الجهة سواء وكلاهما آبيان عن الحام، يعني العلم بشرط لا بشرط آبي عن الحام. فما ذكروه من الفرق بين المشتق والمبدأ لا يرجع إلى معنى صحيح. هذا المطلب كم؟ ثاني. المطلب الثالث تفسير الآخند لمراد الفلاسفة من ألا بشرط وبشرط لا. وحاصل ما أفاده الآخوند، وكان ينبغي في الكتاب أن يتعرض أولا إلى كلام صاحب الفصول ثم بعد ذلك يبين شنه مختاره، لا هو بين مختاره قال وبهذا يتبين بطلان ما ذكره من صاحب الفصول. وحاصل ما أفاده هو أن يقال أن البشرط لا ولا بشرطية لها استعمالان، وقد حصل التداخل عند صاحب الفصول بين الاستعمالين. المورد الأول هذان الأمران اللحاظيان اللذان يذكران في اعتبارات الماهيان، وهو ما ذكره صاحب من؟ صاحب الفصول. فيراد من البشرط لا ولا بشرط أو بشرط شيء أن هناك مفهوم واحد فارد وهو الطبيعة، إذا لوحظت بالنسبة إلى شيء طارئ عنها فتارة تلحظ بشرط شيء، تارة بشرط لا، تارة لا بشرط. وهذا ما يعبر عنه باللحاظ الخارج عن الماهية، باللحاظ الخارج عن الماهية غير المقوم للماهية، لأن الماهية الطبيعة وهذا الطارئ ليس مقوما للطبيعة. المورد الثاني البشرطية ولا بشرطية الداخلة في تكوين قوام المفهوم وصياغته عند الذهن وخلقه وإبداعه من الذهن. فالذهن بقدرة القادر بقدرة الله سبحانه وتعالى له قدرة على إبداع المفاهيم وتكوين وصياغة المفهوم، ففي كينونة صياغة المفهوم وإبداعه من قبل العقل تارة الذهن يصوغ المفهوم ويبدعه على نحو من أول الأمر يكون سنخ معنى آب عن الحمل بحيث لا يقبل الحمل على شيء، وتارة الذهن في عالم صياغته للمفهوم يصوغ المفهوم ويكونه ويبدعه على نحو يكون قابلا للحمل على غيره. فإذا قام الذهن بصياغة المفهوم على نحو يكون هو سنخ مفهوم آب في حقيقته ومن أول وجوده وإبداعه من العقل أن يحمل على غيره، سمي هذا بشنو؟ سمي هذا بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحمل. فالمراد من قولنا بشرط لا أن هذا المفهوم سنخ مفهوم صاغه الذهن على نحو يأبى على الحمل على غيره، وهذا هو المبدأ. فالذهن عندما يصوغ المبدأ يصوغه من أول الأمر على نحو آب من الحمل، فيقول علم حركة ضرب وهذه العناوين لا تقبل الحمل على ماذا؟ على غيرها، على الذات. وهذا معنى قول الفلاسفة شنو؟ أنه المبدأ بشرط شنو؟ بشرط لا، يعني بشرط الإباء عن الحامل. ولا بعدين بقول لك بعدين لا نقصها بعدين. وتارة يكون المفهوم سنخ مفهوم يكونه ويصوغه ويبدعه العقل على نحو قابل لأن يحمل على غيره، فيقول ضارب صانع ضاحك كاتب، فيكون المفهوم سنخ مفهوم لا يأبى على الحمل على غيره. وهذا ما يعبر عنه بشنو؟ بالمشتق. وهذا هو مراد الفلاسفة، أن المشتق هو شنو؟ لا لا بشرط. فمرادهم من ألا بشرطية تارة والبشرطية اللائية تارة أخرى لا ما يرجع إلى الأمر الخارج، بل ما يرجع إلى حيثية صياغة وإبداع المفهوم من قبل الذهن، بحيث يقبل حمل أو لا يقبل الحمل. وينبغي التنبيه على مطلبين وقع محل اشتباه عند بعض الشراح، ولعله نحن مشتبهين، ولكن بعد البحث والفحص تبين أنه هو المشتبه من باب الاطمئنان، يعني أنه مشتبه. بعضهم فسر كلام الآخوند أن مدعى الآخوند أن البشرطي لا إياه ولا بشرط الذي يلحظ في مقام المفهوم، بمعنى أخذ هذا اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، بأن يكون الواضع الدقيق من أول الأمر قد وضع اللفظ لمركب وهو الماهية زائد شنو؟ بشرط لا، بحيث يكون بشرط لا لحاظ دخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، والمشتق وضعه ماذا؟ وضعه للمفهوم مع اللا بشرط، بحيث يكون اللا بشرط جزء من المعنى الموضوع له اللفظ. فيكون المبدأ والمشتق كلاهما شنو؟ مركب لا بسيط. هل هذا تام؟ ومن الواضح فساد هذا المعنى جدا، ومن الغريب أن يذكر بعض الشراح هذا المطلب، فإنه ليس مدعى الآخون دخالة اللحاظ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه أولا هذا خلف الفرض وخلف البساطة، خلف البساطة التي ادعاها سابقا، لأنه بناء على أن المعنى الموضوع له اللفظ من أول الأمر مركب، فالتصور يكون تصور شنو؟ لأمر مركب، وهذا خلاف ما تقول، بل خلاف ما ذكره في المعنى الحرفي مفصلا. قال هذا غير معقول، لا يعقل أن يكون اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، لأن اللحاظ من شؤون عالم هذا العالم متأخر رتبة عن شنو؟ عن المعنى الموضوع له اللفظ، فيستحيل أن يؤخذ ما كان في الرتبة المتأخرة ما كان في الرتبة المتأخرة في الرتبة المتقدمة. بل مراده ما شرحناه، هذا ظهر عبارته، مراده كما شرحه الإعلام أن الذهن في مقام إبداعه للمفهوم يبدع سنخ مفهوم، هذا المفهوم شنو؟ يقبل حمل تارة وتارة لا يقبل حمل، لا أنه يأخذ البشرطية قيدا أو جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا تمام ما أفاده من؟ الآخوند. فالنتيجة أن المراد من البشرط شيء والبشرط لا هذان لحاضان ليس خارجين عن المعنى الموضوع له اللفظ بحيث يكون نسبته نسبة الشيء إلى الطارئ بل في مقام صياغة وتكوين وإبداع المفهوم المفهوم تارة يبدع الذهن تارة يبدع مفهوما يأبى الحمل وتارة المفهوم لا يأبى الحمل نعم الان سنفصل نعم
يعني تقيد
فيه وداخل
فيه فما هي نسبه بين هذا
يا لحاق تقير قهري انا خلق الذهن
يعني
لا ما اخذ تكوين انا الذهن اذا اراد ان ما ياخذ وضع ما قلت ما ياخذ وضع قطعا الذهن في مقام ابداعه يقول انا سابدع مفهوم سنخ هذا المفهوم وحقيقته بالحمل الشائع انه يأبى الحمل مثل ضربه او الضرب الحركه هذه مفاهيم تأبى الحمل على غيرها وتاره الذهن يبدع مفهوما لا يأبى الحمل على غيره عالم شنو ناطق اللي هي هيئه المشتق وهذا هو الفرق بين المشتق وبين شنو وبين الماء المبدأ مساله سهله هذا هو المطلب الثاني ولتعميق كلام الاخون ذكر الآخون في الكتاب بأن ما ذكرناه من شرح كلام الفلاسفة ليس غريبا بل يشهد لما ذكرناه من التفسير ما ذكروه في بحث الجنس والفاصل فاستشهد الآخون على تفسيره لكلمات ماذا كلمات الفلاسفة في المقام بما ذكره الفلاسفة في بحث شنو في بحث الجنس والفاصل وأذكركم ليس هنا محل بحثه وتحقيقه فقط تذكير ذكر الفلاسفة أنه إذا جئنا للإنسان مثلا وهو النوم تارة نحلله إلى أجزاء ذهنية وهما الجنس والفاصل الحيثية المشتركة والحيثية المختصة وهذا التحليل تحليل عقلي وهذه الأجزاء أجزاء تحليلية عقلية وتارة نلحظ الإنسان في الخارج النوع في الخارج ونحلله إلى جزئين خارجيين ويسمى بالمادة والصورة المادة كالبدن والصورة كالروح فالفرق بين الجنس والفاصل من جهة والمادة والصورة من جهة أخرى أن الأولى أجزاء تحليلية ذهنية للنوع والثانية أجزاء خارجية وإذا أردنا أن نوازي ونقارن بين المادة وبين الجنس فكلاهما تحكيان حيثية شنو مشتركة وهي حيثية المشتركة نعبر عنها بالجزء الذهني أنها شنو أنها ماذا حيوان ونعبر عنها بلحاظ الجزء الخارجي أنها بدن مادة والبدن حيثية مشتركة غير مختصة بالإنسان وإذا أردنا أن نقارن بين الفصل والصورة فكلاهما يحكيان حيثية الامتياز يعبر عن هذه الحيثية بلحاظ الجزء الذهني فصل وبلحاظ الجزء الخارجي ماذا يعبر؟ صورة فوقع هناك كلام عند الفلاسفة أنه ما هو الفرق بين الجنس والمادة مع فرض أن كلاهما يحكيان حيثية مشتركة ما هو الفرق بين الجنس وبين المادة والفصل وشنو والصورة ذكر الفلاسفة أن الفرق بينهما هو الفرق بين البشرط لا واللا بشرط فالجنس هو لا بشرط ولهذا يصح حمله فتقول الإنسان حيوان صحيح أما المادة هي بشرط لا فلا يصح حملها فلا يقال الإنسان بدن لأن البدن جزء والإنسان كل ولا يصح حمل الجزء على الكل. وكذا الفرق بين الفصل والصورة أن الفصل لا بشرط فيصح الحمل فيقال الإنسان ناطق ولكن الصورة ماذا؟ الصورة لا يصح الحمل لأنها جزء للإنسان فلا يقال الإنسان روح. لا الإنسان مو روح، الإنسان روح وبدن لأنه روح. ففرقوا بينهما بشرط لا ولا بشرط. فهنا يقول الآخر ما هو مراد الفلاسفة من البشرط لا ولا بشرط الذي هو فرق بين شنو؟ بين المادة وبين ماذا؟ وبين الجنس من جهة والصورة والفصل من جهة أخرى. يقول الآخوند من الواضح الذي لا يخفى أن الفرق بينهما هو المعنى الذي ذكرناه. ليس مرادهم أن هناك معنى واحد فارد ولا فرق بين الجنس والمادة في المعنى والمفهوم، غايته أن هذا المفهوم الواحد تارة إذا نسب إلى شيء خارج عنه يكون بشرط لا فيسمى شنو؟ مادة، ويسمى وتارة لا بشرط فيسمى شنو؟ فيسمى جنس. ليس هذا المراد، إذ لا يوجد معنى واحد حقيقي بين الجزء الذهني والجزء الخارجي، فالجنس حقيقته شيء والمادة حقيقتها شيء آخر، هذا جزء خارجي وهذا جزء ذهني، والفارق بينهما بلحاظ الموطن والفارق حقيقي بينهما. فليس المراد هنا ما ذكره صاحب الفصل أن هناك معنى واحد فارد حقيقة واحدة، هذه طبيعة إذا نسبناها إلى أمر خارج تارة تكون بشرط لا فيسمى مادة، وتارة لا بشرط فيسمى جنس، تارة بشرط لا فيسمى صورة، تارة لا بشرط فيسمى خاص، بل أن الفارق بينهما فارق حقيقي بين المفهومين. بل مرادهم من هذا المطلب ما ذكرنا، وهو أن الذهن أعلى الله مقامه، هذا الذهن، الذهن في مقام خلقه وإبداعه للمفاهيم تارة يوجد مفهوما ليس آبيا عن الحامل فيسمى شنو؟ فيسمى جنس أو فصل، على الاختلاف بين الجنس والفصل، وتارة يبدع مفهوما آب عن الحامل فيسمى مادة وشنو؟ وصورة. فالفرق بين البدن وهو المادة وبين الحيوان أنه أن الذهن في مقام خلقه للمفهوم تارة يخلق مفهوما لحيفية مشتركة تأبى عن الحن فيسمى بالمادة، وتارة لا تأبى عن الحن فيسمى شنو؟ سمى شنو شيخنا؟ بالجنس. ومن هنا يتضح شيخنا الجليل، يا سيدنا وسيد ممكن تسأل لكن سألك شيخنا الجليل، ومن هنا يتضح بأن الآخوند يرى أن الفارق بين المادة والجنس والصورة والفاصل والمبدأ والمشتق فارق بلحاظ المفهوم ذاتي لا اعتباري، يعني لا يدعي أن هناك مفهوم واحد فارد جامع بينهما تارة يلحظ بشرط لا وتارة يلحظ لا بشرط، بل يدعي أن هناك اختلاف في مقام المفهوم ذاتي بين المبدأ والمشتق، بين الجنس والمادة، بين الفصل والصورة. ليش فرق ذاتي؟ لأن الذهن في مقام إبداعه للمفهوم من أول الأمر تارة يخلق مفهوما مثلا ماذا؟ آب عن الحم، وتارة يخلق مفهوما غير آب عن الحم، فالفرق بينهما فرق في مقام إبداع وصياغة المفهوم في الذهن، فالفرق ذاتي لو لحاظي اعتباري، فالفرق شنو؟ فالفارق ذاتيون. فالآخر يرى أن الفارق بينهما فارق مفهومي ذاتي، لا أن هناك مفهوم واحد، أي معنى قصدنا لا أن هناك مفهوم واحد. هذا المفهوم الواحد تارة هذا المفهوم يلاحظ بشرط لا، وتارة يلاحظ لا بشرط. هذا كلام صاحب الفصول. فصف الفرق الجوهري بين تفسير صاحب الفصول لكلام الفلاسفة وتفسير الآخر لكلام الفلاسفة أن صاحب الفصول فسر كلام الفلاسفة بما يرجع إلى أن الفارق بين المبدأ والمشتق فارق اعتباري لحاضي، لأن هذا هو حقيقة المطلب في وين؟ في المطلق والمقيد. هناك مفهوم واحد كطبيعي الرقبة، تارة تلحظه بشرط لا، وتارة تلحظ الرقبة المقيدة بالإيمان والرقبة غير المقيدة بالإيمان، الرقبة لا بشرط الإيمان والرقبة بشرط الإيمان، لا فارق بينهما إلا فارق شنو؟ فارق اعتباري. أما الآخر يقول لا، ما يقصده الفلاسفة من التفريق بين المبدأ والمشتق فارق في مقام صياغة وخلق المفهوم، فمفهوما هما شنو؟ متغايرين. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده من؟ الآخون. نعم. إشكال على الآخون لو على الشرح الكلام له. بلي تفضلنا بأشياء كثيرة.
خوف.
في الأخير نعم.
وهو أنه إذا لم يكن اللحاظ قيداً فكما قيل في الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد، أتم في الأمر
هو لا يدعي أن المعنى واحد، هنا المعنى الموضوع له مختلف.
أقول شيخنا المعنى الموضوع له
لا تلازم بين عدم لا تلازم بين عدم كون البشرطية ولا بشرطية شطرا أو شرطان، وبين هنا اتحاد في المفهوم، لا في ما في تلازم. الحجر الحجر والكتاب مفهوم شنو؟ ملتفت الكلام كله عبري. الفرق بين الكتاب والحجر فارق مفهوم أو لا؟ مفهوم. إذا كان الفرق بين ضرب وضارب، الذهن في صياغة المفهوم تارة يخلق هذا المفهوم وتارة يخلق هذا المفهوم، وهذان مفهومان متغايرة. ومجرد أننا نقول أن البشرطية شطرا أو شرطا ليست دخيلة لا يعني هذا رجوعه إلى المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، هذا ما في مساوقة.
المعنى واحد
ما في المعنى واحد.
أقول يعني
ضرب وضرب غير.
أقول آلية التوصل إلى هذا المعنى تارة
حيثية تعليلية متقيدية.
جيد. إذا هذا
فيضيق المفهوم، فيضيق المفهوم من أول العام.
يضيقه بمعنى تضيق العلقة الوضعية.
لا لا لا، هذا اللي تقول شيخنا، شيخنا اللي تقول هذا يرجع إلى بحث داك في بحث. فرق بين الفرق بين المبدأ والمشتق والفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، هناك فرق. هناك يدعي الآخون أن لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، حقيقة كلاهما موضوع للظرفية، غايته أن الظرفية في مقام الاستعمال تارة تلحظ باللحاظ الآلي وتارة تلحظ باللحاظ الاستقلالي، وهذا اللحاظ فارق اعتباري. هنا لا يدعي أن كلاهما موضوع لمعنى واحد، كلاهما موضوع لمعنى آخر، هذا موضوع لمعنى كالفرق بين الحجر والمدار.
ما أبرزتم الفارق في المعنى، أبرزتم الفارق في اللحاظ،
هذا كافي. الفرق في المعنى وش المعنى؟ المعنى هو ما يخلقه الذهن، ما يخلقه الذهن تارة يكون سنخ مفهوم آب عن الحمل، وتارة يكون سلخ مفهوم غير آبي عن الحام. فالفرق بينهما في التكوين بلحاظ الإباء وعدم الإباء، بحيث بالحمل الشائع ما يخلقه الذهن تارة يكون مفهوم آبي عن الحام وتارة يكون غير آبي عن الحام، ولأجل هذا الفرق بينهما صار الفرق حقيقي، لأن الفرق فرق لحاظي. ولهذا الآخون يقول لا بد أن يرجع اختلاف الحام إلى فارق ذاتي لا إلى فارق لحاظي، والذهن هو الذي عنده قدرة على الـ على الـ على الـ تارة أن يخلق مفهوم شنو مفهوم الـ. لا الآخون أصلاً بالعكس، فرق مفهومي مفهومي، يقول الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما، يعني هناك فارق مفهومي ومقتضى هذا الفارق المفهوم أن هذا المفهوم غير هذا المفهوم، وفي اعتبارات ما في فرق، ما في فرق مفهومي.
وهذا التغاير أعم من أن يكون تغاير حقيقي وأن يكون تغاير اعتباري.
لا، فارق مفهومي. هذا الفارق المفهومي يقتضي بأنه يوجد عندنا هكذا، يعني في كلام في قبال صاحب الفصول يدعي أن هناك مفهوم واحد. يلحظ هذا المفهوم الواحد بلحاظ أمر طارئ وخارج، هذا المعنى باطلون عاطلون.
كلام صاحب الفصول عن مقايسة ماهية لأمر خارج،
بل
كلام الآخر عن ملاحظة نفس الماهية باعتبارين، وهذا مذكور في بحث اعتبارات الماهية، يعني قطعا جزما في بداية الحكمة
بل
أنه نفس الماهية كماهية الإنسان مثلا أو الناطقية تلحظ باعتبارين، باعتبار بشرط لا من جهة الحامل يعبر عنها بالصورة، باعتبار لا بشرط.
هذا ما يقبل الآخون شيخنا، هذا شيخنا الذي يفهم بداية الحكمة لا يقبل الآخون. الآخون لا يقبل تفسيركم لكلام بداية الحكمة. ولهذا السيد الخوئي والمحقق الإصفهاني، ما كمل مطلب السيد الخوئي والمحقق الإصفهاني، ذكرا بأن ما أفاده الآخون هو خلاف ظاهر كلام الفلاسفة. فأنت جاي تشرح كلام الفلاسفة، هو نفس الإصفهان نفس تلامذته يقولون، هل تقول أنت، يصرحون أن أستاذنا يرى أن الفارق بالمفارق ذاتي. لاحظوا كلام السيد الخوي، لاحظوا كلام أيضا بداية الوصول، لاحظوا كلام المحقق الإصفهاني. راجعوا الآن غدا إن شاء الله نكمل. هذا ما ذكره المصنف، يأتي غدا التعليق على ما أفاده المصنف. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.